بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ورحب بكم إخواني وأخواتي في اللقاء الثاني من هذه الدورة، والكلام فيها متواصل فيما يخص درس مجمل سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولازلنا في قراءتنا لهذه الرسالة المختصرة الموسومة بالتذكرة بالسيرة العطرة. بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف حفظه الله: اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم ابن أبي الأرقم في أصل الصفا مركزا لدعوته لتكون بعيدة عن أعين المشركين، ثم أمر المسلمين المستضعفين بالهجرة إلى الحبشة، فكانوا 12 رجلا وأربع نسوة، رئيسهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتدت وطأة كفار قريش على المسلمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة الثانية إلى الحبشة، وكانوا 83 رجلا وثمان نسوة.
نعم، الحمد لله رب العالمين. طبعا تكلمنا في الأمس أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه بدأ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكان يدعو الناس، يعني درج أهل أو بعض أهل السير على وصف أو تسمية هذه المرحلة بالدعوة السرية، والمقصود بها يعني كما ذكرت لكم في درس الأمس، المقصود بها أنه لم يجهر على الملأ، ولكنه لم يكن يخفي هذه الدعوة صلوات الله وسلامه عليه، إنما كان يدعو بشكل فردي، يتوسم يدعو من يتوسم فيه الخير وقبول هذه الدعوة، ودخل في ذلك السابقون الأولون من المسلمين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واستمر هذا الأمر كما ذكرنا لثلاث سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ دار الأرقم ابن أبي الأرقم مكانا لدعوته عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه الدار في أصل جبل الصفا، يعني لم يكن قريبا، وكان في هذا الاختيار لحكمة، والعلم عند الله عز وجل، أنه لم يكن قريبا من أندية المشركين، الأندية مثل الدواوين والمجالس التي كانوا يجلسون فيها عند الكعبة شرفها الله، فلم يكن قريبا منهم حتى لا يقع التصادم ولا يقع الإشكال بينه وبينهم، ولا سيما والدعوة في بدايتها، فكان اختياره عليه الصلاة والسلام لدار الأرقم ابن أبي الأرقم، فكان طبعا يعلم أصحابه ويغرس فيهم معاني التوحيد وتزكية النفوس والإيمان بالله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من أصول وأركان الإسلام العظيم. ثم عندما اشتدت وطأة كفار قريش، هاجر المسلمون في بداية الأمر الهجرة الأولى إلى الحبشة التي كان على رأسها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين المستضعفين، بعدما اشتدت، كلما كان عليه الصلاة والسلام يظهر هذه الدعوة ويدعو الناس إلى دين التوحيد، بطبيعة الحال تشتد المصادمة من قبل كفار قريش، وازدادت وطأتها، حتى أنه عليه الصلاة والسلام أذن لثلة من المسلمين أن يهاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة، وكان كما ذكر المصنف هنا قال كانوا 83 رجلا وثماني نسوة. نعم.
وفي ذي الحجة سنة 6 من النبوة أسلم أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، وبعده بثلاثة أيام أسلم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان إسلام هذين الرجلين فتحا ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. لا شك أن في قصة إسلام حمزة معروفة، أنه عندما دافع وكان عائدا من الصيد، ورأى أبا جهل ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، فانتصر حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم لابن أخيه، وقال تضربه وأنا على دينه، وربما قالها فلتة منه وحمية ودفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه فتح الله سبحانه وتعالى قلبه وشرح صدره للإسلام، فدخل في دين الله تبارك وتعالى. ولا شك أن إسلام حمزة يعد فتحا للإسلام والمسلمين، وبعده بأيام يسيرة أسلم فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
حاصرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في شعب أبي طالب، وقاطعتهم في البيع والشراء، واستمر الحصار لثلاث سنوات، ثم بعد انقطاع الحصار بستة أشهر في شهر رجب أو رمضان سنة عشر من النبوة، توفي عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها، وسمي هذا العام بعام الحزن. وبعد شهر من وفاة خديجة رضي الله عنها في شهر شوال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة بنت زمعة وبعد رضي الله عنها، وبعد سنة في شهر شوال أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، ودخل بها في شهر شوال في السنة الأولى من الهجرة وهي بنت تسع سنين، وكانت أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طبعا قريش كانت تنوع في أساليبها في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تنوع في أساليبها في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة بالترغيب وتارة بالترهيب وتارة بالإيذاء والتعذيب وتارة بالطرد والحبس، فكانت تنوع في أساليبها علهم أن يجدوا أسلوبا وطريقة لصد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يزد أو ولم تزد هذه الأساليب هذه الدعوة الفتية المباركة إلا صلابة وقوة وانتشارا وقبولا لدى الناس في مكة. فمن جملة هذه الأساليب هذه الطريقة، أنهم قاطعوا بني هاشم، قاطعوا قوم النبي صلى الله عليه وسلم، وحبسوا وحوصروا في شعب أبي طالب، وكانت هذه المقاطعة لثلاث سنوات استمرت حتى أصابهم ما أصابهم من الجوع والعطش والضنك، يأكلون حتى أكلوا الجلود وربما أوراق الشجر من شدة الحصار عليهم، وكل ذلك وهم ثابتون على دين الله تبارك وتعالى. لا شك هذه صورة من الصور المشرقة التي تبين لنا عظم تضحية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم تضحية السابقين الأولين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة هذا الدين العظيم. بعد أن انتهى الحصار لمدة ثلاث سنوات، بعدها بستة أشهر توفي أبو طالب، وأبو طالب الذي كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه دفاعا عظيما، وكان سدا منيعا يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يناله الأذى من قريش قدر استطاعته، وأبى أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة وفاته لا شك أنها قصة مؤلمة، وهذه ذكرت في الصحيح أنه عندما حضرته الوفاة، حضرت أبا طالب الوفاة، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، تقولها وأنا أحج الله عز وجل وأدافع عنك وأشفع لك لأنك مت على التوحيد. كلما أراد أبو طالب أن يقولها تكلم فرعون هذه الأمة أبو جهل ويقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم مقالته عليه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقول فرعون هذه الأمة أبو جهل، يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أي من الدنيا هو على ملة عبد المطلب، يعني عن نفسه هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. أنزل الله سبحانه وتعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهينا أن نستغفر للمشركين، نهينا. القضية ما هي قضية عاطفة، بعض الناس يموت على غير ملة الإسلام هذا لا يجوز أن يستغفر له، لا يجوز أن يستغفر له إذا مات في ظاهر أمره على غير ملة الإسلام فإنه لا يستغفر له، ونحن عبيد لله عز وجل، والعبد لا يسعه إلا أن يلتزم بأوامر سيده، والله عز وجل قد نهانا أن نستغفر لغير المسلمين. فحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ابن كثير قال وددنا لو أسلم أبو طالب، والله وددنا لو أسلم أبو طالب. وبعض الناس يقول كما هو حال أهل البدع سبابة الصحابة عندما يقولون وهم يعتقدون بأن أبا طالب لم يمت كافرا، يعني من باب الهوى يقولون، يعني نقول ما هو الدليل؟ يقولون كيف أبو سفيان، هم يقولون كذلك، أبو سفيان الذي ناصب العداء للنبي صلى الله عليه وسلم وحاربه وقاتله لسنوات طويلة يموت على ملة الإسلام كما تقولون، وأبو طالب يموت على ملة الكفر، هذا غير منطقي. نقول هذا باطل الكلام وهذا قياس فاسد. إذن كيف مات والد إبراهيم عليه السلام مشركا، وكيف مات ابن نوح مشركا، وكيف ضلت زوجة نوح وزوجة لوط؟ القضية ما هي فزعة، وهذه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الإنسان كما قال ربي وأحق القول قول ربي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه في سلوى حقيقة للمسلم. بعض الناس ربما يعني لم يوفق الله عز وجل ولم يقدر الله عز وجل الهداية لولده أو الهداية لزوجته أو الهداية لزوجها أو الهداية لأبيه أو لأمه أو لأخيه، لا شك أن هذا الأمر يحزنه كثيرا يحزنه، وربما يقضي سنوات طويلة وهو يحاول ويدعوهم بالتي هي أحسن ويرغبهم ويمنيهم ويرهبهم من الله عز وجل وهم لا يزدادون إلا ضلالا، يحزنه. فنقول له لك سلوى ولك أسوة ولك قدوة بحال النبي صلى الله عليه وسلم بل بحال الأنبياء من قبله، لو كان الأمر بأيديهم لهدى النبي صلى الله عليه وسلم عمه، ولهدى إبراهيم عليه السلام أباه، ولهدى نوح ابنه. فالقضية مردها إلى الله سبحانه وتعالى، هو مقلب القلوب وهو مثبت القلوب سبحانه وتعالى. وإنما عليك أيها المسلم هداية الإرشاد والضلال والهداية الإرشاد والدلالة فقط، هذا الذي عليه، النتائج بيد الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في حديث 70,000 الذين يأتون يوم القيامة، قال وعندما ذكر الأمم التي عرضت عليه قال ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، وهو نبي من أنبياء الله عز وجل مؤيد بالوحي والآيات من الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يستطع أن يهدي أو لم يقدر الله عز وجل أن يهتدي أحد من قومه وهو نبي. فالمقصود أننا نبذل الأسباب وندعو الناس إلى دين الله عز وجل بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، ونكون رفيقين ونكون هينين ونكون لينين، لا نبدل أحكام الله. ليس المقصود كما يفهم بعض الناس وللأسف الشديد، وهذا مما ابتلينا به في هذا الزمان، في زمان الفضائيات وفي زمان يعني الشهرة، نعوذ بالله من الشهرة، أنهم بدافع أو بداعي أن يكونوا يعني لهم جماهير ولهم مؤيدين ولهم مناصرين ولهم متابعين فيبدلون أحكام الله. وإذا سئلوا عن ذلك لا بد يا أخي أن نكون يعني أن نسهل على الناس، مو كيفك ولا بكيفي، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فقط نبلغ لا نبدل، لا يجوز لنا أن نبدل الحلال وأن نجعله حراما، أو أن نجعل الحرام حلالا، أو أن نجعل السنة بدعة، أو البدعة سنة، أو التوحيد شركا، أو الشرك توحيد، هذا حرام لا يجوز. إنما هذه الأحكام وهذا الدين نقدمه كما أنزله الله عز وجل وكما أمر به ونهى عنه سبحانه وتعالى، لأن الدين دين الله، نقدمه بأسلوب هين لين بابتسامة ورفق ولين، لكن لا نبدل الأحكام. فهنا هذا درس عظيم من هذه السيرة العطرة في موقفه مع وفاة عمه أبي طالب. أيضا في نفس العام توفيت زوجته رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنه، التي كانت السند والعضد له والداعم والمؤيد منذ بزوغ فجر هذه الدعوة، عندما قالت له كما ذكرنا في درس الأمس وأتاها خائفا بعدما نزل من غار حراء، قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، فناصرته ودافعت عنه وأيدته رضي الله تعالى عنها وأرضاه. لا شك هذا العام هو عام الحزن لهذين الأمرين المؤلمين المحزنين، وفاة أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله تعالى. ثم تزوج بعد ذلك بسودة بن زمعة رضي الله عنها، ثم بعد سنة يعني في السنة التليها تزوج بحبيبته وأحب نسائه إليه الفقيهة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، المبرأة من فوق سبع سماوات بآيات تتلى إلى يوم الدين، عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تزوج بها لست سنوات ودخل بها لتسع سنوات. وهذا أمر ليس بمستغرب، يعني بعض الناس أيضا يحاول يشغب ويعني يتفلسف ويبدأ عادي يضيق الشبهات، هذا لا شك أنه في قلبه مرض. القضية يعني لا نقول في ذلك الزمان، في زمن قريب ربما أنتم الآن بارك الله فيكم ممن يعني تحضرون، قد تكون جدتك أو أمك أو يعني من 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 كبار السن، نسأل الله أن يرحم من توفي وأن يبارك في أعمار من بقي، قد تزوج في سن صغيرة. يعني كثير منا قد تزوجت أمه أو جدته في سن 13 سنة 14 سنة ولا ما سمعته كثير. فالشاهد أن هذا الأمر ما لا أشكال فيه، ولذلك الفقهاء كما تعلمون يقولون إذا كانت تقوى على النكاح، يعني كانت تقوى على النكاح وعلى الجماع يدخل بها، والقضية قضية نسبية. تجد مثلا بعض الفتيات عمرها ما شاء الله 6-7 سنوات كان عمرها 15 سنة، وبعض الفتيات عمرها 20 سنة كان عمرها 12 سنة. فالمقصود أن هذا الأمر ليس بمستغرب وأمر طبيعي جدا، وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه أن يكون همه الشهوة أو همه هذه الملذات لهذه الدنيا الفانية، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدل على ذلك، مما يرد هذه التهمة وهذه الفرية على سيد ولد آدم ومعلم الناس الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه، معلم الدنيا الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه، مما يدل على ذلك أن جميع أزواجه كن ثيبات إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، جميع زوجاته كن ثيبات. والذي يريد أن يستمتع بالنساء لاستمتاعه في النساء ودافعه الشهوة يأخذ الثيب ولا البكر؟ لا شك البكر، لا شك ولا ريب البكر. وهذه وصيته ونصيحته لمن؟ لجابر بن عبد الله، قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فالمقصود أن هذه شبهة داحضة وشبهة مردودة وفرية على مقام النبوة على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم
شيخنا بعد إذن.
نعم
في سؤال،
يلا سؤال شباب على السريع.
اشتدت وطأة قريش على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب، فخرج إلى الطائف مع مولاه زيد بن حارثة، فمكث فيها 10 أيام يدعوهم إلى الله ولكن لم يجد فيهم استجابة بل طردوه وآذوه، فخرج منها حزينا جريحا حتى أتى وادي نخلة بين مكة والطائف، فصلى الفجر فسمع الجن قراءته فأسلموا.
نعم، خرجوه إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، هذا مما يبين وفيه إشارة واضحة أنه كان يعاني ما يعاني صلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، مما وجده من قومه من صدودهم وعنادهم وإيذائهم، خصوصا بعد وفاة عمه أبي طالب. يعني هذا مما يبين كيف ومما يدل على وقفة أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذهب عليه الصلاة والسلام إلى الطائف قبل وفاة عمه أبي طالب، إنما بعد وفاة عمه أبي طالب، مما يدل أنه قد كشرت قريش عن أنيابها بعد وفاة عمه أبي طالب. فخرج عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله عز وجل، وذهب إلى الطائف لكونها مدينة معروفة قديمة، فأراد أن يدعوهم إلى الإسلام، ولكنهم لم يقبلوا منه وآذوه وطردوه صلوات الله وسلامه عليه. وفي طريق عودته عندما نزل بوادي نخلة بين مكة والمدينة، صلى بمولاه الذي كان معه زيد بن حارثة وقرأ القرآن، فسمعت الجن طائفة من الجن سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع الإسلام في قلوبهم وأسلموا وذهبوا إلى قومهم منذرين، فأسلموا كما ذكر الله عز وجل في سورة الجن ما ذكر في هذه الحادثة. ولا شك أن هذه فيها سلوى وفيها تطيب خاطر له صلى الله عليه وسلم، أن يعني كأن الله عز وجل يعني أراد أن يبين له سبحانه وتعالى: لا تحزن يا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء صدوك وآذوك، قد أسلم على يديك أو دخل واتبعك نفر من الجن كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الجن. نعم.
وطلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريها آيات معجزات، فشق الله له القمر نصفين ومع ذلك فلم يؤمنوا. ثم حدثت رحلة الإسراء والمعراج، واستمرت قريش في تكذيبهم وعنادهم.
نعم، طلبت قريش نوع من التعجيز كما ذكرت لكم أحبتي في الله قبل قليل، أنهم دائما يريدون أن ينوعوا في أساليبهم لصد هذه الدعوة، والذي يزيدهم غيظا وحنقا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كلما أتوا بأسلوب جديد مصير هذا الأسلوب الفشل، ولا يزداد الإسلام والمسلمين ولا يزداد الإسلام والمسلمون إلا قوة وصلابة. فهذا يزيد من حنقهم ومن حقدهم ومن رغبتهم في الانتقام والصد لهذه الدعوة. يعني كأنهم يقولون: ماذا نصنع بهذه الدعوة؟ كلما زدنا في وطأتنا وفي عذابهم والتنكيل بهم تزداد هذه الدعوة ويزداد أتباعها ويزدادون صلابة، هذا لسان حالهم. فأتوا بهذا الأسلوب، أرادوا أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم، وأن يظهروا كذبه وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه، هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فقالوا: ائتنا بمعجزات أو بآيات. وبالمناسبة شيخ أسامة تيمية رحمه الله، يعني كما تعلمون هذا الإمام الكبير الأثري السلفي، دائما يعني يتمسك ويقرر في كلامه التمسك بألفاظ الكتاب والسنة، حتى في مثل هذه الأمور التي ربما يعني لا يترتب عليها إثم، ولكن يقول دائما: لفظ الكتاب والسنة، إذا أردت أن تصف أمرا معينا أو أن تسمي شيئا معينا، إذا كان الكتاب والسنة قد أتيا بوصفه أو بتسميته، فالأولى تسمية الكتاب والسنة. فما يوجد في الكتاب والسنة وفوق كل ذي علم عليم، أقول ذلك لجهلي ولقلة علمي ولكلام شيخ أسامة تيمية، أنه لفظ المعجزة غير 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 وارد، الوارد لفظ الآيات، وهي المقصود بها المعجزات، أي الأمور الخارقة للعادة التي يجريها الله سبحانه وتعالى على من يشاء من أنبيائه ورسله تأييداً وتصديقاً لدعوتهم. ولغير الأنبياء والمرسلين تعد تسمى إيش؟ الكرامة، والكرامة في معتقد أهل السنة والجماعة يثبتونها لمن حسنت سيرته، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو رأيت الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقه، أي أن هذه كرامة حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة، لهذا قد يكون من فعل الشياطين ومن فعل الجن. يأتيك إنسان ضال مضل، بل يكون زنديق لا يركع لله ركعة، ومع ذلك يظهر لك بعض هذه الخوارق، هذا من فعل الشيطان وليس يعد كرامة. طيب، فطلبوا منه، فأجر الله سبحانه وتعالى له حادثتين عظيمتين: انشقاق القمر نصفين أمام أعينهم حتى ظهر الجبل، وأظنه جبل أبي قبيس في مكة، بين فلقتي القمر عيانا بيانا لا يشكون فيه، ومع ذلك استمروا على كفرهم. إذن هم لم يكونوا صادقين، ولو كان الإنسان صادقا في دعواه لا أقر بنبوته وصدقه صلوات الله وسلامه عليه. إذا أتاك شخص وادعى أمرا تقول له أثبت، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إذا أثبت تصدقه، إذا كنت تريد أن تصدقه، ولكنهم لم يكونوا يريدون ذلك، ولذلك كفر. أجر الله له سبحانه وتعالى آية كبرى ومعجزة عظمى، وهي الإسراء والمعراج. والإسراء معروف في اللغة هو المشي ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا حتى نقول نحن في اللغة الدارجة أو في اللهجة، يلا سرينا، كلمة صحيحة هذه، يعني سرينا إسراء، يعني المشي ليلا من بيت أم هانئ بمكة إلى المسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء، وطبعا كان الإسراء مع جبريل عليه السلام وعلى البراق، وهي دابة دون يعني قريبة من الفرس أو البغل، تضع حافرها عند منتهى طرفها، تضع حافرها عند منتهى طرفها، وذاك البراق سريع، فذهب. ولذلك لم يصدقوا، كيف ذهبت أنت إلى بيت المقدس وعدت ورحت وذهبت إلى السماء أيضا ورجعت إلى مكة في ليلة واحدة، ونحن نضرب أكباد الإبل لأسابيع وأيام بل شهور في ذهابنا وإيابنا. فصلى بالأنبياء بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى مع جبريل عليه الصلاة والسلام. والمعراج هو الصعود إلى السماوات العلى، في السماء الأولى كما تعلمون رأى آدم عليه السلام، في السماء الثانية رأى بني الخالة عيسى ويحيى، في السماء الثالثة رأى يوسف عليه السلام، في السماء الرابعة رأى إدريس عليه السلام، في السماء الخامسة رأى هارون عليه السلام أخ موسى، في السماء السادسة رأى موسى عليه الصلاة والسلام، وفي السماء السابعة رأى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور لأهل السماء كالكعبة لأهل الأرض، وهو أشد الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به إلى سدرة المنتهى فغشيها، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، قال: فإذا أوراقها كأذان الفيلة، وإذا نبقها أي ثمارها كقلال هجر، القلة الكبيرة. ثم غشيها ما غشيها، قال: لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يصفها وأن ينعتها من حسنها وجمالها. ثم رفع لوحده صلى الله عليه وسلم، ووقف جبريل في مكان لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفع، وكلمه ربه سبحانه وتعالى كفاحا بلا ترجمان، وفرض عليه كما تعلمون 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم في طريق نزوله مر بموسى عليه السلام فقال له موسى: ما فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة. قال: إني عالجت بني إسرائيل على أقل من ذلك فما استطاعوا، أو كما قال عليه السلام: فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى فحط عنه 5 صلوات، وفي كل لا يزال صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين عليه السلام وبين ربه تبارك وتعالى، وفي كل مرة يحط الله عز وجل عنه حتى بلغت 5 صلوات، فقال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، أيضا حتى بعد الخمس فقال إني قد استحيت من ربي. فأمضى الله سبحانه وتعالى فريضته على عباده، هي خمس صلوات في الأداء وخمسون في الأجر، ولله الحمد من قبل ومن بعد. يعني تصوروا إخواني لو كانت خمسين صلاة، ليس في وسعنا إلا أن نمتثل لأمر الله عز وجل، كما نحن الآن خمس صلوات، هل يجوز لنا أن نصلي أربع صلوات مثلا وأن نترك صلاة لغير عذر؟ لا طبعا، سنعاقب ونأثم بهذا الأمر. فتصور لو كانت خمسين صلاة في 24 ساعة، يعني بمعدل كل نصف ساعة صلاة، إيش كان حالنا؟ الله المستعان. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قد وضع الأغلال والأصار عن هذه الأمة وخفف عنها ورفع الدرجات لها، فالحمد لله أن جعلنا من هذه الأمة العظيمة. طبعا لم يصدقوا في الإسراء والمعراج مع أنهم طلبوا أن يصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني جل الله سبحانه وتعالى له بيت المقدس أمامه فوصفه وصفا دقيقا، بل أخبرهم عن قافلة لقريش قادمة من الشام ووصفها صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كله لم يصدقوا ولم يؤمنوا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرادوا أن ينفروا عنه أصحابه ولا سيما صاحبه أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأخبروه قالوا ما ألم تسمع ما يقول صاحبك؟ قال وما قال؟ قال يقول كذا وكذا وكذا، ذهب لبيت المقدس ثم للسماء السابعة السماوات العلى ثم رجع في ليلة. قال إن قال ذلك فقد صدق، إن قال ذلك فقد صدق. ولذلك سمي الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه صديق هذه الأمة. نعم.
وفي حج عام 12 من النبوة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل ويدعوهم، فآمن به 12 رجلا من أهل المدينة الأوس والخزرج، وبايعوه بيعة العقبة الأولى. وفي حج العام القادم بايعه 73 رجلا وامرأتان بيعة العقبة الثانية.
نعم، استغل صلى الله عليه وسلم موسم الحج، وتعلمون أن موسم الحج تأتيه القبائل، واستغله صلى الله عليه وسلم فكان يمشي بين هذه القبائل، وكل قبيلة لها مكان معين يجتمعون فيه، فعرض نفسه على المدينة على الأوس والخزرج، وهما قبيلتان تسكنان المدينة كما تعلمون، ومعهم اليهود. وكانت اليهود كما ذكر أهل السير أنه تتوعد الأوس والخزرج بأنه قد أضل زمان خروج نبي وسنقاتلكم معه، لأن اليهود قد اعتادوا أن الأنبياء يكون منهم، يعني غالب الأنبياء هم من بني إسرائيل، فاعتادوا هذا الأمر، فقالوا وذلك فيما يقرؤونه في كتبهم، لأنه جاءت بشارات النبي صلى الله عليه وسلم في كتب في التوراة والإنجيل على تحريفها، فقالوا قد أضل زمان خروج النبي، فكانوا يتوعدونهم، فقال بعضهم لبعض يعني لا تسبقكم اليهود لهذا النبي، فآمنوا به. ثم في العام القادم ازداد عددهم وبايعوه صلوات الله وسلامه عليه على أن ينصروه إذا قدم إلى المدينة، وهذا الذي وقع. نعم.
العهد المدني. بعد أن تشكلت نواة دولة الإسلام في المدينة أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يهاجروا إليها، ثم استعد صلى الله عليه وسلم للهجرة، واجتمع كفار قريش في دار الندوة وقرروا أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام، فحفظه الله تعالى، وخرج معه صاحبه أبو بكر الصديق وهاجر إلى المدينة، ونام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم.
خروج النبي صلى الله عليه وسلم، خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهجرته إليها قصته معروفة، صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقد جهز راحلتين استعدادا للخروج إلى المدينة. طبعا كان المسلمون يخرجون بشكل فرادى وأوزاعا، يخرجون كلما استدت وطأة قريش على أحدهم خرج، ويخرج بما يستطيع من أهله وماله، وكثير منهم قد تركوا أموالهم، لم تسمح لهم قريش بأخذ أموالهم، ومع ذلك قد تركوا أموالهم ودورهم وخرجوا احتسابا لله تبارك وتعالى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى بالهجرة، وكانت قريش قد دبرت كما تعلمون مقتله عليه الصلاة والسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى قد حفظه وخرج من بينهم، وأخذ الله سبحانه وتعالى بأبصارهم، ونام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في فراشه صلوات الله وسلامه عليه، وخرج عليه الصلاة والسلام. ويعني الهجرة لا شك فيها دروس عظيمة يستفيدها الإنسان سواء في دينه أو في دنياه، حتى في أمور الدنيا كيف كان يخطط ويرتب ويعمي عليهم ويبذل الأسباب صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه من أعظم هذه الدروس عندما وصل صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور واختبأ هو وصاحبه، وانطلقت العيون لطلبا للمكافأة المجزية التي وضعتها قريش لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيين أو ميتين. بل وصل كفار قريش ووصل الطلب إلى الغار، وصعدوا على هذا الجبل الذي فيه الغار، حتى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينظر من ثقوب هذا الغار إلى أقدامهم، فخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخف على نفسه كما يقول أهل البدع، إنما خاف على النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان خائفا على نفسه لماذا يخرج أصلا؟ لاعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعذرني يا رسول الله وأنا عندي كذا وعندي كذا، وسيعذره النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لصدقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولسابقته، فكان خائفا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، يعني فقط لو نظر إلى الأسفل لأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فقال له صلى الله عليه وسلم بقلب الواثق بنصر الله عز وجل، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فأخذ الله سبحانه وتعالى، وهذه من ثمار التوكل على الله سبحانه وتعالى، فأخذ الله عز وجل الكفار وردهم مجحورين خائبين، لم يظفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونجى الله نبيه وصاحبه إلى المدينة النبوية، وما هي إلا 10 سنوات، وهذه لا تعد شيئا في أعمار الأمم والشعوب، وما هي إلا 10 سنوات وإذا بهذا الذي خرج صلوات الله وسلامه عليه مطاردا مطلوبا يعود بجيش جرار يفتح مكة ويهدم الأصنام، ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم.
سؤال شيخنا.
سؤال.
ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة.
لا نزل.
ثم نزل.
نزل النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم بقباء في يوم الجمعة الخامسة من شهر ربيع الأول من السنة الأولى من الهجرة، ومكث بها 4 أيام وأسس مسجد قباء.
نعم، هو أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء. ثم بعد ذلك أسس المسجد النبوي. نعم.
ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين 8 من شهر ربيع الأول 14 من النبوة من السنة الأولى من الهجرة، فكان أول عمل قام به هو بناء المسجد النبوي، فاشترى لذلك الأرض التي بركت فيها ناقته وكانت لغلامين يتيمين، ثم بنى صلى الله عليه وسلم بجانب المسجد حجرتين بالحجارة واللبن، وسقفهما بالجريد والجذوع لزوجتيه سودة وعائشة رضي الله عنهما، ولم يكن إذ ذاك متزوجا غيرهما.
نعم، بنى صلى الله عليه وسلم مسجده النبوي، لا شك أن الصلاة فيه مضاعفة كما بين عليه الصلاة والسلام، وهو من المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا لها، وذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحال لا تشد، يعني شد الرحال السفر وإنسان يتقصد بسفره، لا تشد إلا للمساجد الثلاثة الحرام والنبوي والمسجد الأقصى، عدا ذلك لا يجوز أن تشد الرحال. حتى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الإنسان أذهب من هنا أشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما زيارة القبر تدخل من ضمن زيارة المسجد النبوي، فشد الرحل لا يكون للقبر إنما يكون للمسجد. نعم.
وبعد بناء المسجد بدأ المسلمون يصلون الصلوات فيه، وشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية النداء للصلاة، فقال بعضهم نرفع نارا، وقال آخر ننفخ في بوق، وقال بعضهم نضرب الناقوس. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبعث رجلا ينادي بالصلاة الجامعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرأي حتى رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في المنام الأذان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنها رؤيا حق، فأمره أن يلقيه لبلال لأنه أندى صوتا، فسمع عمر رضي الله عنه الأذان فقال والله لقد رأيت مثله.
نعم، عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الملهم، وكم من الأحكام أكثر من حادثة يوافق فيها الشرع رأي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الملهم رضي الله عنه الفاروق، وهذه قصة الأذان التي وقعت للمسلمين أنهم كانوا ينادون للصلوات الخمس. نعم.
وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكان عددهم 90 رجلا، وجعلهم يتوارثون فيما بينهم بعد الموت، ثم نسخ التوارث وبقيت المؤاخاة، ولقد ضرب المهاجرون والأنصار أروع الأمثلة في الإيثار والمحبة.
نعم، لا شك أنه لو قرأ الإنسان هذه القصص وهي يعني كثيرة في أو عديدة بين مما جرى في المؤاخاة، فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجر والأنصار، وجعل بينهم أنهم يتوارثون، فجاء الإسلام ونفى هذا الأمر، إنما هي مؤاخاة ومناصرة ومعاضدة في هذه الحياة الدنيا. وضربوا حقيقة أمثلة كثيرة، شارك الأنصار المهاجرين، شاركوا إخوانهم المهاجرين بأموالهم وضياعهم ورزقهم وقوتهم، بل إن أحدهم قال لي أخيه المهاجر إن لي زوجتين اختر أحدهما أيهما أحب إليك ليطلقها لتتزوجها. وهذا أمر صعب 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 جدا، يعني الإنسان ممكن أن يقاسم أخاه بماله، ممكن أن يقاسمه مثلا فيما يملك من رزق أو من تجارة أو كذا، لكن أن يقاسمه في زوجاته خصوصا عند العرب هذا أمر لا يكون إلا من هذبه الإسلام وكان صادقا في أخوته، فما كان من عبد الرحمن بن عوف إلا أن قال له بارك الله لك في مالك وأهلك، أين سوقكم؟ وكان قريش أهل تجارة يعرفون كيف يتاجرون، وبارك الله تبارك تعالى له، فما أمسى إلا وقد ربح، وكان مباركا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني عبد الرحمن بن عوف. نعم، يعني أقصد أن القصص في هذا كثيرة أو عديدة. نعم.
وفي يوم الجمعة 17 من رمضان للسنة 2 من الهجرة وقعت غزوة بدر، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لإدراك قافلة لقريش قادمة من الشام بقيادة أبي سفيان، ولكن القافلة أفلتت وخرج جيش من الكفار لإدراك القافلة، فوقع القتال بين الطرفين في مكان يسمى بدرا فيها آبار ومساكن ونخيل تنزل فيها القوافل القادمة من الشام، وكان عدد المسلمين 317 ومعهم فرسان 70 بعيرا، وكان عدد المشركين 1000 رجل، وأيد الله عباده المؤمنين بجنود من الملائكة، وكان النصر للمسلمين، فقتل من المشركين 70 وأسر 70.
يوم بدر هو يوم الفرقان، وهو يوم عظيم، وهو يوم من أيام الله عز وجل، وللمشاركين فيه منقبة عظيمة حتى في وفاتهم، ولذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يكبرون على البدر في صلاة الجنازة أكثر من 4 تكبيرات من باب إكرامه لأنهم شهدوا هذا اليوم العظيم وهو يوم الفرقان والذي نصر الله عز وجل به المسلمين على أعدائهم. طبعا هي لا شك أنها قصة طويلة، لكن الذي يهمني في هذه الحادثة أو في غزوة بدر وقعت في رمضان في السنة 2 من الهجرة، أنه في بداية الأمر لم يكن الأمر قتال، إنما كان صلى الله عليه وسلم خرج لإدراك قافلة القافلة لقريش التي كانت محملة بالأموال وقادمة من الشام في رحلة الشتاء والصيف، وكان على رأس هذه القافلة أبو سفيان. طيب، واحد يقول هل يعني كيف يعني كان المسلمون قطاع طريق؟ أبدا، حاشاهم وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أرادوا أن يأخذوا القافلة ليستردوا أموالهم، إنهم في الأصل قد خرجوا وتركوا أموالهم، وتركوا أموالهم مرغمين. لم تكن قريش تسمح لهم لغالب وللسواد الأعظم ممن خرج من المسلمين، للسواد الأعظم منهم لم يكونوا يسمحون لهم بأخذ شيئا من أموالهم، بأخذ شيء من أموالهم، لذلك هذا حق مسترد لهم، فأرادوا أن يستولوا على القافلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على المسلمين في المدينة، لأن الأمر لم يكن قتال، إنما قال من أراد أن يدرك القافلة فليخرج، فخرج معه 310 رجلا وفرسان فقط. تغيرت الأحداث سريعا كما تعلمون حتى نختصر الكلام، وأرسل أبو سفيان، طبعا أبو سفيان داهية، علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ طريقا آخر لا تسلكه القوافل عادة ليفر بالقافلة، وأرسل في نفس الوقت لقريش ينذرهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم. فغضبت قريش واستشاط فرعون هذه الأمة أبو جهل لكبره وطغيانه، كيف هؤلاء يبارزوننا؟ فعزم على القتال وخرج بألف مقاتل. أرسل أبو سفيان بأن القافلة تقد نجت، خلاص ما في حاجة للقتال، لكنه أصر، وهذا بتقدير الله عز وجل واستدراجه لهذا الطاغية أن يخرج بجيشه وأن يلقى حتفه في هذه الموقعة أو الغزوة المباركة. عندما تغير الحال، وطبعا الأحداث سريعة تتغير، وبلغت الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر تغير الآن، بدل أن تكون إدراك قافلة أصبح الآن مواجهة مباشرة مع قريش، فاستشار الصحابة رضي الله تعالى عنه، قال أشروا علي أيها الناس. تكلم أبو بكر رضي الله عنه بكلام حسن، ومفاده أنك أننا نؤيدك ومعك والأمر لك يا رسول الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وجلس، ثم قال أشروا علي أيها الناس. فقام عمر بن الخطاب وقال كما قالت أبي بكر، يعني نؤيدك ومعك والقرار قرارك رسول الله، بمثل هذا الكلام تأييد. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وقال أشيروا علي أيها الناس. وقام المقداد وقال ككلام أبي بكر وعمر، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أشيروا علي أيها الناس. ففطن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان سيدا من سادات الأنصار، فطن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف رأي الأنصار، لأن الثلاثة الذين تكلموا هم من المهاجرين. فقال كأنك يا رسول الله إيانا تعني؟ قال نعم. وهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم، من وفائه بالعهود صلوات الله وسلامه عليه، لأن العهد والبيع بينه وبين الأنصار أن يذبوا عنه وأن يدافعوا عنه إذا تعرض لخطر في المدينة، لكن الآن هو خارج المدينة، فكأنه يقول أنتم في حل صلوات الله وسلامه عليه. فقال كلاما جميلا وقال والله لو خدت بنا هذا البحر لخذناه معك، والله لا نقول لك كبقالة بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتل، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وسر بهذا الكلام، وانطلق إلى منازل بدر، وهي آبار وفيها نخيل، يعني مثل الواحة، هي كواحة في الصحراء تأتيها القبائل في طريقها ليستريحوا فيها. فنزل صلى الله عليه وسلم وعبأ الجيش وأخبرهم من باب البشارة والتفاؤل، وأخبرهم بوحي من الله عز وجل، وأخبرهم بأن مصرع القتلى، يعني هنا سيصرع أبا جهل، وهنا سيصرع أبو جهل، وهنا أبو لهب، فأخبرهم بمصارع كفار قريش. وهذا الذي وقع، فوقعت المعركة وانتصر المسلمون في هذه المعركة نصرا عظيما، وكسر الكافرون، حتى أن هذا فرعون هذه الأمة عندما أتاه سقط جريحا في أرض المعركة، وأتاه عبد الله بن مسعود كما تعلمون كان في صفته الخلقية أنه كان يعني ذا جسم نحيف، فأتاه و قال له فرعون هذه الأمة لمن الدائرة؟ قال لله ولرسوله. ثم عبد الله مسعود رقى على صدر هذا الطاغية، رقى عليه، صعد على صدره وأراد أن يحز رأسه، فقال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا روعي الغنم. شوف سبحان الله الكبر حتى في هذه اللحظات. قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا روعي الغنم، أنت ترتقي على صدري أنا؟ نعم يرتقي على صدرك. فحز رأسه وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة، وإلا هو كان يسمى بأبي الحكم لحكمته ورجاحة عقله، فسماه صلى الله عليه وسلم بأبي جهل. فكان هذا انتصار عظيم لهذه في هذه الغزوة العظيمة. نعم.
وفي يوم 15 من شوال من السنة الثانية من الهجرة حاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع في المدينة، وذلك لإظهارهم العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، واستسلموا بعد 15 يوما، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة إلى أذرعات الشام.
نعم واضح أكمل.
وفي يوم الجمعة السادسة من شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة التقى النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين عند جبل أحد، وكان عدد المسلمين 700 رجل وعدد المشركين 3000 رجل، فوقعت غزوة أحد وانتصر المسلمون في بدايتها، ثم هزموا عندما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل.
في السنة اللي تلي في السنة الثالثة من الهجرة، احنا قلنا في بدر، غزوة بدر وقعت في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. في السنة الثالثة من الهجرة أرادت قريش أن تنتقم لقتلى ولهزيمة بدر، فخرجوا بجيشهم وخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم والتقوا ببدر، التقوا بأحد عند جبل أحد. وجبل أحد يختلف عن جبل الرماة، بعض الناس من ذهب إلى المدينة يعتقدون بأن جبل الرماة هو جبل أحد. جبل الرماة هو جبل صغير، جبل صغير كالجبال التي في الكويت، يعني جبل صغير ما يعني هضبة مرتفع. أما جبل أحد فهو سلسلة جبال، جبل عظيم. فجبل الرماة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرماة عليه وقال أن يعني احموا ظهورنا، لو رأيتمونا ننتصر ابقوا في مكانكم، ننتصر نهزم عليكم أن تبقوا في أماكنكم حتى لا ينكشف ظهرنا. انتصر المسلمون كما تعلمون في بداية الغزوة، ثم كان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وكان آنذاك على الشرك وهو قائد فد، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما توفي خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل إن عمر رضي الله عنه وأرضاه عزل خالد في بداية دعوته، في بداية خلافته، وذلك لئلا يفتن المسلمون بخالد. عمر كان حريصا أن يسد كل ذريعة تؤدي إلى أمر يخدش في التوحيد أو في التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالمسلمون كادوا أن يفتنوا بخالد، طالما معنا خالد سننتصر. واضح الكلام؟ فأراد عمر أن يعالج هذا الأمر رضي الله عنه وأرضاه وهو الملهم، فعزل خالد لئلا يفتن المسلمون به، وليعلم المسلمون أن النصر من الله عز وجل وليس من خالد أو من غير خالد رضي الله تعالى عن خالد وعن سائر الأصحاب. فعندما توفي، عندما بلغ عمر رضي الله تعالى عنه، عندما بلغ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفاة خالد ابن الوليد، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال على وقد ظهر شيء من البكاء عليه، فقال عمر رضي الله عنه على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. طبعا أبو سليمان هو كنية خالد رضي الله عنه وأرضاه، فهو قائد عظيم، قائد عظيم من قادات الإسلام. فهنا خالد رضي الله عنه وأرضاه طبعا كان على الشرك في ذلك في تلك المعركة أو في تلك الغزوة، فكان معتزلا بفرسانه، لم يشارك في المعركة في الغزوة، إنما كان مراقب من بعيد. فعندما وجد ثغرة في نزول الرماة وعصيانهم رضي الله عنهم وغفر لنا ولهم من الجبل عندما رأوا الانتصار للمسلمين فنزلوا كما قال سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه نزلت في يعني بيان حادثة أو قصة غزوة أحد. فالتف خالد بمن معه من العسكر وفوجئ المسلمون وأسقط في أيديهم، أصبحوا كما يقال بين فكي الكماشة. فعاد المشركون الذين كانوا يثرون من أرض المعركة عندما سمعوا صوت فرسانهم يأتون من خلف المسلمين فعادوا، وأراد المسلمون أن ينسحبوا فوجئوا بفرسان المشركين بقيادة خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان كما قلنا على الشرك آنذاك، فوقعت هزيمة وأصيب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويعني كسرت رباعيته صلوات الله وسلامه عليه، وكان ممن دافع عنه دفاعا مستميتا طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، حتى قال بعض الصحابة عنه عن طلحة قالوا ذلك اليوم كله لطلحة، يعني كأنهم يقولون من 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 بطولات طلحة وتضحيات طلحة في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإحاطته للنبي صلى الله عليه وسلم وفدائه للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه هو الذي ذهب بأجل ذلك اليوم. فأصيبوا بجراحات بالغة وقتل واستشهد باستشهد من المسلمين. فكانت هذه الغزوة فيها دروس عظيمة من الله سبحانه وتعالى ولحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. نعم
سؤال شيخنا.
نعم
سؤال
يلا.
وفي شهر صفر من السنة الرابعة من الهجرة وقعت حادثتان مؤلمتان. الأولى حادثة الرجيع، وهي أنه قدم رجال من عضل وقارة إلى النبي صلى الله
عليه وسلم. عضل وقارة قبيلتان من قبائل العرب. نعم.
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أن فيهم إسلاما وطلبوا منه أن يرسل معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. فبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه، فلما وصلوا إلى الرجيع غدروا بهم وقتلوهم، ولم ينجوا منهم إلا اثنان هما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، فبايعوهما في مكة وقتلا هناك. أما الثانية فهي حادثة بئر معونة، فقد جاء أبو البراء عامر بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يسلم، ولكنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معه إلى نجد دعاء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معه 70 رجلا فغدروا بهم وقتلوهم جميعا إلا رجلين. وقيل إن خبر الحادثتين وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة، فقنت صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القتلة شهرا كاملا في صلاة الفجر حتى أنزل الله عنهم أبلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه فترك القنوت.
نعم هذان حادثتان وقعتا للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا، الأولى الرجيع والثانية معونة، وكلا بئر معونة، وكلا الحادثتين يعني في المجمل الأحداث تقريبا متقاربة، وهي أن أناسا من غير من قبائل العرب طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم بعض المسلمين ليعلموهم الإسلام، أظهروا الإسلام أو رغبتهم في الإسلام، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم. وهذا حقيقة أيضا مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه، لا يعلم الغيب، فغيرهم باب أولى أنه لا يعلم الغيب، وإلا من يعني من غير الممكن أنه يعلم أنه سيغدر بهم ويرسلهم إلى حتفهم، هذا يعني ممتنع في حقه صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أنه حادثتان موجعتان مؤلمتان وقعتا في وقت قريب، ووصل خبرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعضهم في وقت واحد، فحزن صلى الله عليه وسلم أنه قتل هؤلاء الثلة المباركة من القراء من المسلمين وغدر بهم بهذه الصورة البشعة، فما كان منه صلى الله عليه وسلم حتى يعني يتصور الإنسان مدى بشاعة هذا الأمر، أنه صلى الله عليه وسلم الرحيم الهين اللين الذي يعفو ويغفر ولا ينتقم، ومع ذلك هنا لشدة المأساة المؤلمة قنت عليهم شهرا كاملا يدعو عليهم على هذه على هؤلاء الأقوام الذين غدروا بهؤلاء الشهداء السعداء عند ربهم عز وجل. نعم.
وبعد حادثة بئر معونة والرجيع وقعت غزوة بني النضير، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بني النضير أن يشاركوا في دية رجلين قتلهما أحد المسلمين خطأ، فأراد يهود بني النضير أن يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففرض عليهم الحصار فاستسلموا بعد 6 ليال، ثم أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر.
النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة تعلمون أن فيها الأوس والخزرج وقد أسلموا، إلا نفر يسير منهم الذين وخصوصا بعد غزوة بدر، حتى قال قائلهم وهو رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول قال أرى أن هذا الأمر قد توجه، لأن هم لم يكونوا مسلمين، كانوا على كفرهم، يعني عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه، ولكنه عندما نصر الله عز وجل الإسلام في غزوة بدر هذا النصر غير المتوقع وكسرت شوكة قريش، قال هذا الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول أرى أن هذا الأمر قد توجه، إذن شو الحل؟ فقال لأصحابي أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والنفاق، وهذا هو النفاق، فظهر النفاق، والنفاق كما يقول أهل العلم مع الإسلام نسبته طردي ليس عكسي، طردي، كلما قوي الإسلام قوي النفاق، واضح كلام؟ وكلما ضعف الإسلام ضعف النفاق، لأن الإسلام ضعيف ليش نافق؟ الحين في مكة ما في منافقين لأن الإسلام كان ضعيفا، فكان غير المسلمين يظهرون الكفر، لكن في المدينة عندما قوي الإسلام ظهر النفاق، لأنهم يريدون أن ينافقوا وأن يعني يسلموا في الظاهر ليسلموا على دمائهم وأموالهم إلى آخره. فكان الطرف الثاني في المدينة وهم اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وكتب معاهدة، يعني أشبه ما نقول في الوقت المعاصر الدستور، أشبه ما يكون بالدستور، كتب معاهدة، هذه المعاهدة تنظم الحياة في المدينة بين المسلمين وبين اليهود، وأنهم شركاء في هذا الوطن أو في هذا البلد، وأنهم يشتركون في الدفاع لو تعرضت المدينة لخطر خارجي، فتعرضت المدينة لخطر خارجي، فأبى هؤلاء أن يوفوا بالعقود، وهذا ليس بمستغرب على اليهود أنهم يفعلون هذا، بل هذا هو الأصل، أنهم قوم يغدرون، قوم لا يوفون، قوم كذابون، هذا هو الأصل فيهم. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزلوا على حكمه وأجلاهم إلى خيبر. نعم.
وفي شوال سنة 5 من الهجرة وقعت غزوة الأحزاب، وسببها أن اليهود تآمروا مع المشركين ليغزوا المدينة ويخون يهود بني قريظة المسلمين من الداخل، فجاءت قريش وغطفان 10,000 مقاتل، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق ليتحصنوا في المدينة، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق في أضيق مكان بين الحرة الغربية والحرة الشرقية، وعانى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من البرد الشديد والجوع حتى ربطوا الحجارة على بطونهم، واستمر الحصار شهرا كاملا حتى قذف الله الرعب في قلوب المشركين وأرسل ريحا فأطفأت نارهم واقتلعت خيامهم، وكفى الله المؤمنين القتال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم.
في السنة 5 من الهجرة وقعت غزوة الأحزاب، وهي غزوة عظيمة وفيها أيضا دروس عظيمة وكثيرة، وسببها أن قريش وغطفان أرادوا أن يضربوا المسلمين في عقر دارهم وأن يضربوهم عن قوس واحدة، يعني أرادوا أن تكون هذه الضربة القاضية ما نقول، وفعلا خرجوا 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل ترى في ذلك الزمن تعد يعني يعد رقم قياسي، خصوصا في جزيرة العرب التي كانت حروبهم بين قبائل، الأمر لا يرتقي مثل هذه الأرقام، فكان هذا الرقم يعتبر في ذلك الوقت جيش جبار، فأتوا إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحصن بالمدينة بعد أن استشار أصحابه كما أمره الله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحفر الخندق. وهذه مكيدة أو لنقل استراتيجية حربية لم تكن معروفة عند العرب. العرب ما في لا خندق ولا غير خندق، يعني هوشة مدرسة، يطلعون برا بالساحة يتواعدون ويتقاتلون، وفي النهاية عاد اللي ينتصر يغزو الآخر ويسبي نساءه ويأخذ أمواله وتنتهي، والثاني يرد عليه، وهذه السالفة ما في مثل هذه. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فكانت المدينة يعني محاطة بتضاريس طبيعية في الجهة، في يعني الثلاث الجهات، في جهة تكون فيها النخيل، وعلى الشرقية والغربية هناك الحرة، والحرة هي الحجارة السوداء، الحجارة الكبيرة، هذه الحرة، فالحرة الشرقية والحرة الغربية، وفي الخلف هناك بساتين ونخيل، فأشبه ما تكون محمية من ثلاث جهات. فكان الاقتراح من سلمان رضي الله عنه أن يحفر الخندق بين أقصر أو أقرب نقطتين من الحرة الشرقية والحرة الغربية، في هذه الطريقة تكون إيش؟ كأنها محاطة. فحفر الخندق، فعندما جاءت قريش وغطفان بهذا الجيش الجرار أسقط في أيديهم، تفاجؤوا بوجود الخندق، حاولوا أن يردموه، حاولوا أن يجوزوا، ما استطاعوا. وفي الطرف الآخر طبعا المسلمون وهم واقفون يعني كما نقول على مدار الساعة في حراسات ومناوبات من قبل توزيع النبي صلى الله عليه وسلم ليصدوا كل محاولة من جيش الكفار قريش وغطفان لتجاوز هذا الخندق. حتى طبعا كما قلت لكم أحداث كثيرة وتفاصيل لكن لا يتسع المقام لذكرها، المهم في نهاية المطاف بعد أن استمر الحصار في الخندق لشهر كامل وعانى المسلمون معاناة شديدة، وحاول المنافقون أن يرجفوا كما ذكر الله عز وجل في خواتيم سورة الأحزاب، لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا. إذن وهذا خطير جدا أن يرجف المنافقون بين صفوف المسلمين، يعني أن يبث في قلوبهم الرعب والخوف والهلع والإشاعات والتشاؤم والإحباط ليفتوا في عضل المسلمين، ولكن الله عز وجل نصر رسوله ونصر المؤمنين في هذه الغزوة بعد هذه المعاناة وخيانة أيضا من اليهود في الداخل، خانوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خيانة وجيش جرار 10,000 وبرد شديد وجوع مخمصة شديدة وإرجاف في المسلمين من قبل المنافقين وخيانة من الداخل، كما قال الله سبحانه وتعالى بلغت القلوب الحناجر إيش لها؟
إذ زاغت الأبصار.
ها؟ إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك بتولي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شوف الآية هذه وصف يصف لك حال المسلمين والمعاناة الشديدة التي كانوا يعانونها. بعد شهر ومحص المسلمون جاء نصر الله عز وجل، وأمره سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنسان يظن أن ما هو فيه من حال أنه لا ينفرج، وهذا حال ليس بحال المؤمنين الصادقين. المؤمن واثق بنصر الله عز وجل مهما يعني اسودت المرحلة أمامه، واثق بنصر الله عز وجل. فانظر لهذه الأسباب المتكالبة ومع ذلك جاء نصر الله عز وجل في لحظة. أرسل الله عز وجل عليهم الريح الشديدة فأقلعت على جيش المشركين، فأقلعت خيامهم وأطفأت نارهم وقلبت قدورهم وأوقعت الرعب في قلوبهم. أصبح المسلمون وإذا بجيش المشركين قد ولوا مدبرين. فنصر الله سبحانه وتعالى في غزوة الأحزاب، نصر نبيه صلى الله عليه وسلم ونصر أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولذلك قال الآن نغزوهم ولا يغزونا. فعلا بعد غزوة الأحزاب لم يغزى المسلمون بعد ذلك، بل المسلمون الذين هم غزوا الكفار كما سيأتينا إن شاء الله في فتح مكة في الفتح الأعظم وقبل ذلك في غزوة خيبر وصلح الحديبية. كم بقي؟ دقيقتين. خلاص نقف هنا إن شاء الله، والحديث بقي إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله أجمعين.